علمي يا شيعتي من دار سينة فوق نادب كل زمان وكل ما
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يسدل الستار عن أحدث منشئاتها الصاروخية، تضم معدات بقدرات وميزات تشغيلية جديدة. سلطات الاحتلال تجبر مواطنين على هدم منزل ومطعم في القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص. والفصائل الفلسطينية تتجه إلى القاهرة للمشاركة في جولة الحوار الثانية، وملف الانتخابات على طاولة البحث. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من إيران، حيث أزيح الستار من قبل حرس الثورة الإسلامية عن أحدث منشئة صاروخية تضم طرازات محلية الصن من صواريخ كروز والصواريخ البالستية. كما تضم المنشئة أنظمة ومعدات بقدرات وميزات تشغيلية جديدة، بما في ذلك الرماية الدقيقة من الأعماق ومواقع الدفاع السلبي، وإطلاق النار بزاوية 360 درجة، وإطلاق النار المتحرك ومقاومة الحرب الإلكترونية وزيادة المدى والقوة التدميرية. وبالمناسبة قال قائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن ما يكشفه الحرس اليوم هو جزء صغير من قدرات القوة الصاروخية في مجال المعارك البحرية. التفاصيل في تقرير الزميلة زينب مرتضى.
الكم الهائل من الصواريخ بات جاهزا للرد على أي اعتداء يضر بمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أي جهة كانت.
بمناسبة
فمدينة الصواريخ الأحدث هذه التي كشفت عنها بحرية الحرس الثوري الإيراني وأزاحت الستار عن منظومات صاروخية جديدة هي رهن إشارة القيادة الإيرانية لتوجيه الضربة لكل مفكر بضرب إيران، وهي بحسب القائد العام للحرس الثوري اللواء إحسان سلامة جزء بسيط من قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية.
ما تضمه القاعدة الجديدة هو جزء بسيط من القدرات الكبيرة الواسعة الصاروخية للقوات البحرية في الحرس الثوري. اليوم نواجه مدى واسعا جدا من القوة الصاروخية في مجال المعارك البحرية.
المدينة الصاروخية الجديدة التي تحوي مجموعة كبيرة من المنظومات وصواريخ من طراز كروز البالستية بمديات عدة، أشار الحرس الثوري إلى أنها مزودة بمعدات للحرب الإلكترونية وأنها قادرة على إطلاق الصواريخ والألغام البحرية بدقة من الأعماق. ووصف قائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسير هذه المراسم بأنها تمثل المرحلة الخامسة من انضمام المعدات إلى بحرية الحرس الثوري في غضون عام.
جزء من قدراتنا الصاروخية التي تتمتع بقدرات وميزات متفوقة في مجال القتال تدخل في خدمة قسم العمليات والوحدة القتالية البحرية للحرس الثوري. انضمام هذه المنظومات الصاروخية يتزامن مع عيد مولد الإمام الحسين عليه السلام ويوم الحرس الثوري، وعملية تحديث القدرات القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري ستستمر في إطار إجراءات القائد العام للقوات المسلحة واستراتيجية الاقتدار، ونحن جنود الولي الفقيه والشعب الإيراني ونفدي أرواحنا من أجل تعهدنا العسكري، وإذا أراد الأعداء العدوان فسنوجه لهم ضربة قاتلة.
المنظومات الصاروخية الجديدة التي دمغت بصور الشهداء الإيرانيين صممها خبراء إيرانيون أكفاء في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة ومراكز أبحاث الحرس الثوري ووحدة الاكتفاء الذاتي والشركات المعرفية.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وفدت مصادر مقدسية بأن 54 مستوطنا اقتحموا ساحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية تلقوا خلالها شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية. وضافت المصادر بأن ضباطا صهاينة اقتحموا باحة الأقصى المبارك واعتلوا المسجد القبلي تزامنا مع تلك الاقتحامات. نبقى في القدس الشريف، حيث أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منزل ومطعم يملكانهما في حي عين اللوزة ببلدة سلوان وفي جبل المكبر بالمدينة المقدسة بذريعة البناء المخالف. وهددت بلدية الاحتلال المواطنين بدفع تكاليف هدم باهظة تصل إلى 150 ألف شيكل ما لم يقدمان على هدم المنشأتين بنفسهما، فيما فشلت كل المحاولات الرامية التي إلى ترخيصهما، وبقي الاستئناف الذي قدم إلى محكمة الاحتلال دون جدوى. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل مجاهد حمودة.
بين الهدم والتهجير يعيش المقدسيون قصة الصمود على أرضهم في مدينتهم المحتلة. ليلا أجبرت سلطات الاحتلال المواطن أحمد حجازي على هدم منزله في حي عين اللوزة في سلوان. وأوضح حجازي أنه أجبر على هدم منزله بعد إمهاله ساعات لتنفيذ القرار، وإلا ستفرض عليه أجرة الهدم وقيمتها 150 ألف شيكل. ويعيش حجازي مع أسرته في المنزل منذ عام 2014، وبعد ثلاث سنوات فرضت بلدية الاحتلال مخالفة بناء قيمتها 25 ألف شيكل ثم أصدرت قرارا بهدمه. وفي جبل المكبر أجبر الاحتلال المقدسي محمد أبو حسين على هدم محله التجاري وهو عبارة عن مطعم، وبعد تحذيره بدفع أجرة الهدم لطواقم البلدية الصهيونية والقوات المرافقة لها. المحل القائم منذ 20 عاما أصدرت بلدية الاحتلال قبل ثلاث سنوات قرارا يقضي بهدمه بعد أن أجبرته قبل نحو 4 أشهر على هدم منزله في جبل المكبر. وتأتي عمليات الهدم بحجة عدم الترخيص التي تستخدمها بلدية الاحتلال لمنع التمدد الطبيعي للفلسطينيين والتضييق عليهم ومصادرة أراضيهم لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة الكاملة على الأرض.
وحول استهداف الاحتلال لمدينة القدس المحتلة وأملاك المقدسيين، يقول عضو لجنة حماة الأقصى وأراضي القدس صالح شويكي:
أولا بالنسبة لبلدية القدس هي عبارة عن عنصر فساد في الأرض. الهدف الأساسي لهم تهويد مدينة القدس وطرد سكانها. هم يهدفون بشكل عام إلى تفريغ مدينة القدس وتهجير مواطنيها من أجل أن يقول العالم هذه مدينتنا. والحقيقة المواطن المقدسي يرفض كل هذه الأمور، حتى أنه يعيش في خيمة والاحتلال يمنع بعض المواطنين من السكن في خيماتهم. هذا يدل على أن هناك عنصرية فاشستية، والاحتلال لا يؤمن إلا بلغة القوة. فعندما تكون هناك عمليات استشهادية أو غيرها من العمليات، الاحتلال لا يفكر بهدم المنازل لأنه يعرف ردة الفعل، ولكن للأسف الشديد السلطة من جهة والاحتلال من جهة على ظهر المواطن المقدسي.
هدمت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين 3 غرف زراعية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن الاحتلال هدم 3 غرف زراعية في منطقة دبابة في بيت تعمر تعود لمواطنين من عائلة محامد بحجة عدم الترخيص. يذكر أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من أعمال الهدم في محافظة بيت لحم، طالت عددا من الغرف الزراعية في بلدات الخضر والولجة وبيت تعمر. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. غادرت وفود من الفصائل الفلسطينية قطاع غزة باتجاه القاهرة للمشاركة يوم الثلاثاء في جولة جديدة من الحوار الوطني الذي يستمر على مدار يومين، ويشارك 12 فصيلا في هذه الجولة المخصصة لبحث ملف الانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. تفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عطايا.
إلى القاهرة مجددا تتجه الفصائل الفلسطينية للالتئام على طاولة جلسات الحوار الثانية وفقا لمخرجات الجولة الأولى التي عقدت في شباط فبراير. وبعدما ركزت جلسات الحوار الماضية على انتخابات المجلس التشريعي، تتطرق الجلسات هذه المرة إلى ملف المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية. وعلى طاولتها تطرح حركة الجهاد الإسلامي رؤيتها القائمة على ضرورة بناء مرجعية وطنية في ظل اختلاف البرامج السياسية.
أنه إذا كان لم نناقش مسألة البرنامج السياسي بين الفصائل، فيجب أن نناقش المرجعية، لأنه لدينا برامج سياسية مختلفة. نبني مرجعية، والمرجعية من وجهة نظر الجهاد الإسلامي انتخابات مجلس وطني جديد وانتخابات منفصلة عن انتخابات مجلس التشريعي، وأيضا الالتزامات التي حملت على منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف المتبادل مع دولة العدو الصهيوني، هذه يعني الالتزامات يجب أن نتخلص منها.
12 فصيلا فلسطينيا يشاركون في الجولة هذه التي تأتي بالتزامن مع التحضير لانتخابات المجلس التشريعي، والأمل معقود هذه المرة على الاتفاق على إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. ملفات لا يستهان بها بانتظار المشاركين في الجولة الجديدة التي يؤمل أن تبني الأرضية لتفاهم على نظام سياسي فلسطيني في ظل إشكاليات عدة يفرضها اقتراب الموعد المحدد لإجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاما.
أدانت السلطة ما وصفته بالمشهد الانتخابي الاستعماري الذي يسيطر على واقع الضفة الغربية المحتلة في كل معركة انتخابية في الكيان، واعتبرته بمثابة عدوان استفزازي متواصل على الفلسطينيين واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإدانات الدولية للاستيطان. وأوضحت في بيان أن الاحتلال حول الشوارع الرئيسية ومفترقات الطرق العامة والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى ساحات لعرض الدعاية الانتخابية في إطار التنافس الدائري على أصوات المستوطنين. هذا ويتنافس رؤساء الأحزاب الصهيونية على أصوات الناخبين، ويستخدمون الأسلحة المشروعة وغير المشروعة من التهديد برمي الخصوم في حاويات الزبالة، إلى استخدام البلطجية لقمع منافسيهم في الشوارع، إلى تقرير الزميل عامر حجازي.
ارتفعت وتيرة التوتر في الحلبة السياسية الإسرائيلية إلى ذروتها مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست، وفيما حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحفاظ على حزب اليمين الصهيوني من خلال الدعوة للتصويت له إلى جانب الليكود لأنه المضمون الوحيد إلى جانبه، ومغازلة نفتالي بنت بضمه إلى حكومته، اتبع رئيس حزب يش عتيد يائير لبيد سياسة ابتلاع أصوات الأحزاب اليسارية الصغيرة تحت ذريعة أن حزبا كبيرا برئاسته أفضل من تشرذم الأصوات لأنها الوسيلة الوحيدة لإزاحة نتنياهو.
سيونوتا داتيد،
أنا أدعوك لتنتخب الليكود، لكن ليس لدي مشكلة بأن تنتخب للصهيونية الدينية، فهي في كل الأحوال ستكون معنا، ولنفتالي بنت سيكون مكان عندي في الحكومة، لكن لن يكون هناك تناوب على رئاسة الحكومة معه، فالحكومة إما أن تكون قوية مع اليمين ومستقرة، أو ستكون حكومة مطبوخة في ظل التناوب.
ناهي لو مستدك الكلام.
نتنياهو فشل لأنه اهتم بنفسه ولم يهتم بالدولة، وكل من يشارك في هكذا حكومة منتفخة سيبقي على نتنياهو، فحزب مكون من 5 أو 6 أعضاء كنيست لن ينقذ الديمقراطية.
الحملات الانتخابية وصلت إلى الحضيض اللفظي والعنفي مع دعوة فيكتور ليبرمان إلى رمي نتنياهو والمتدينين في المزبلة، فيما تعارك أنصار حزب الأمل الجديد وأنصار نتنياهو، ما أدى إلى إصابات بين الطرفين.
يجب وضع المتدينين ونتنياهو على عربة واحدة ورميهم في أقرب مزبلة.
وفي آخر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الصهيونية، أظهر أنه يمكن تشكيل حكومة صهيونية بديلة عن نتنياهو، وأنه في حال لم يستطع نتنياهو تشكيل حكومة فإن الأقدر على تشكيلها سيكون زعيم حزب يش عتيد يائير لبيد الذي سيحصد 27 مقعدا في الكنيست.
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا يقضي بوقف صرف المخصصات المالية لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات التي يرأسها العضو المفصول من الحركة ناصر القدوة. ووعز عباس إلى وزارة المالية من خلال الصندوق القومي الفلسطيني بعدم صرف أو تغطية أي نفقات تخص هذه المؤسسة اعتبارا من الشهر الجاري. وأوضحت الإدارة العامة في الصندوق القومي الفلسطيني أن القرار سيطبق سواء بشكل مباشر أو عن طريق الصندوق. كان هذا الخبر الأخير، تذكير من العناوين. حرس الثورة الإسلامية يسدل الستار عن أحدث منشئاته الصاروخية تضم معدات بقدرات وميزات تشغيلية جديدة. سلطات الاحتلال تجبر مواطنين على هدم منزل ومطعم في القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص. والفصائل الفلسطينية تتجه إلى القاهرة للمشاركة في جولة الحوار الثانية وملف الانتخابات على طاولة البحث. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، الأسرى في مواجهة تعسف الجلد، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية التي سنبدأها بنداء غزة والزميلة جم منار عبد الجبار. بعد نداء غزة ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية التي سنستضيف فيها الناطق الإعلامي لمركز فلسطين للدراسات الأسرى الأستاذ رياض الأشقر. وآخر فقرة في برنامجنا هذا مستمعينا ومستمعاتنا ستكون عند فقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. نعم مستمعينا الكرام، ودعونا في البداية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام أهلا بكم. حالة من الجدل أثارها قرار سلطة الطاقة في قطاع غزة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء الخاصة بمولدات الطاقة البديلة، فيما تصر الجهات الرسمية على فرض تسعيرتها الجديدة الخاصة التي تعتبرها منصفة للجميع، حيث يواصل أصحاب المولدات وقف العمل منذ أيام، وهو أمر انعكس على كثير من القطاعات الحيوية في القطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
أزمة مولدات الكهرباء البديلة في قطاع غزة تحتدم وتدخل منعطفا جديدا.
توفيش نهائيا.
هنا يصر أصحاب شبكات المولدات على وقف العمل ويندّدون بما عدوه بالقرار غير المنصف لهم والقاضي بتحديد تسعيرة الكيلو وات من الكهرباء بشقلين لا أربعة كما كان منذ سنوات. يحذر هؤلاء من التداعيات ويؤكدون أنهم باتوا ملاحقين لجهات عدة.
الخيارات اللي موجودة خيارات صعبة، إما سجن وإما سجن. سجن إذا كان إحنا ضلينا على القرار، لأن إحنا مش راضين من القرار والحكومة يعني بالطريقة هذه ممكن تحبسنا، أننا تعرضنا أكثر من مرة لسجن على أساس أننا نرضى بالتسعيرة. وإذا كان ضلينا مستمرين في الآخر حنروح للسجن ضمن إيش الكمبيالات اللي كتبينها أو الأموال اللي حيطالبونا فيها أصحاب المال اللي علينا.
قطاعات اقتصادية وحيوية مختلفة كانت تسد العجز الحاصل في أزمة الكهرباء من خلال لهذه المولدات، واليوم توصد كل الأبواب في وجه هؤلاء الذين وضعوا أمام واقع مر وخيارات صعبة. كما يقولون،
لو تجيب مولد يكلفني كل يوم 50 شيكل، عندنا الكهرباء ما بتكلفنيش 10-15 شيكل على الساعة.
تأثرتوا يعني؟
تأثرنا. واقف هين، أنا واقف هين، شغلي واقف هين، عمالي واقفين وفيش، كان عندي 4 أنفار وهين منزل بس واحد معايا عشان قلة الشغل.
سلطة الطاقة في غزة المسؤولة عن قرار التسعيرة الجديدة تؤكد تحويل الملف إلى القضاء واللجنة الحكومية في القطاع، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين.
هناك قرار حكومي ما زال قائما ونافذا ولم يلغى، والنيابة العامة بكل تفاصيلها هي التي تحمي هذا القرار، وأن أي شخص يقوم بمخالفة القرارات الحكومية فهو يكون بذلك قد ارتكب جرما جزائيا.
وبانتظار حسم الجدل القائم والخروج برؤية قد ترضي جميع الأطراف، تبقى أزمة الكهرباء المتفاقمة في غزة هي المشكلة الأكبر التي تقض مضاجع أكثر من 2 مليون فلسطيني يحاصرهم الاحتلال من كل اتجاه.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن الاحتجاجات الجارية على مستوى أصحاب مولدات الطاقة البديلة بسبب التسعيرة الجديدة المفروضة من سلطة الطاقة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، ننتقل إليه.
سيد محمد، هناك إشكالية بين أصحاب مولدات الكهرباء وبين المواطن الذي لم يعد باستطاعته أن يتحمل تكاليف اشتراك الكهرباء وبين السلطة في غزة في هذا الإطار. كيف يمكن المواءمة بين كل هذه المطالب بحيث يتم ضمان فعلي لحق المواطن في الظروف الاقتصادية الصعبة وبين أصحاب المولدات على الاستمرار في هذا الإطار؟
يعني الواقع المعقد في غزة هو سيد الموقف. إذا ما تحدثنا عن أن الحياة الاقتصادية للمواطن الفلسطيني منهكة ومقومات اقتصاد المواطن على مستوى المدخولات والعمل والإنتاج هي منهكة إلى أبعد الحدود، وهو في الدرك الأسفل من القاع الاقتصادي الذي وصل إليه غالبية الجماهير الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين في غزة. نضيف على ذلك أن مسألة توليد الطاقة البديلة أو ما تسمى في غزة بمولدات الشارع هي جزء من سد ثغرة لها علاقة بأزمة الدولة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين ما بعد العام 2006 وقصف المحطة وتعطيل كل الحلول الاستراتيجية ذات العلاقة بإنهاء أزمة الكهرباء وضمان توصيل التيار الكهربائي للمواطنين بشكل منتظم على مدار الساعة. هذا العجز الحكومي ناتج عن حالة الحصار السياسي والاقتصادي والتقلبات السياسية في المنطقة والمحيط بغزة. نحن أمام أيضا معترك داخلي على المستوى الفلسطيني الفلسطيني، هناك إهمال من السلطة الفلسطينية باتجاه الحث لمزيد من الجهود لإنهاء هذه الأزمة. اليوم هناك استدعاء لأزمة شبه منتهية نتاج تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات. لدينا تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات منذ سنوات عدة، وفي هذه السنوات قد لا يفاجأ البعض إذا قلنا أن هذه الأزمة خمدت نيرانها قليلاً أمام المواطن الفلسطيني في ظل بدائل متعددة أصبحت موجودة في السوق الفلسطيني بدءا من شركة التوزيع وصولا إلى المولدات ومرورا بوسائط التوليد سواء طاقة شمسية أو حتى خلافه من وسائل الإضاءة والإنارة المتوفرة.
طيب سيد محمد، أصحاب المولدات يرفعون الصوت عاليا فيما يخص التسعيرة التي تصر الجهات الرسمية على فرضها، كيف فعليا يمكن حل هذا الموضوع؟ كيف يمكن لأصحاب المولدات أن يحصلوا حقوقهم مع رفع التسعيرة على المستوى الاقتصادي؟ هل هذا ممكن؟
يعني ما هو مطلوب من أجل أن تكون الصورة واضحة؟ أن يكون هناك لجان فنية هندسية كهربائية مستقلة،
نعم،
لا تتعاطى أو لا تنبثق عن الحكومة ولا تنبثق عن أصحاب المولدات، وتقوم بدراسة الميدان الواقعي العملي الحقيقي لهذه المولدات في الميدان، وألا ترتكز الحكومة على دراسات هندسية فنية عن مستوى الكهربائي قائمة على الكتالوجات الخاصة بالمولدات من شركاتها عبر الويب سايت في شبكة الانترنت. هذا مطلوب أن يكون هناك لجنة مستقلة. أنا ما أعلم أن المحكمة التي تنظر في هذه القضية بالأمس طلبت أن يتم تشكيل لجنة مستقلة بمعرفة المحكمة. سلطة الطاقة الفلسطينية للأسف الشديد رفضت تشكيل هذه اللجنة وتقول بأنها أقرت هذا أو هذه الأسعار منطلقة من لجنة فنية متخصصة أعدتها كسلطة الطاقة، لكن وعلى لسان الناطق باسم سلطة الطاقة على إحدى الإذاعات المحلية قال بأنهم لم يشاركوا أصحاب المولدات في هذه الدراسة ولم يزوروا المولدات ولم يتعاطوا، من منطلق أن هؤلاء ليس لهم أي اختصاص بقطاع الكهرباء، وكأننا يعني منفصلين انفصال تام عن الواقع. المطلوب بكل وضوح وصراحة على سلطة الطاقة خيارين مهمين: إما أن تأتي بالبديل بدل هؤلاء وتخرجهم من السوق، وهذا أحد البدائل التي يجب أن تبحثها الحكومة وسلطة الطاقة،
نعم،
وإما أن تجلس مع هؤلاء على طاولة واحدة بمعرفة المختصين وجهات الاختصاص وتقوم بدراسة التكاليف الحقيقية التي لا تظلم صاحب المولد ولا تضطهد المواطن، وهذا جزء من تحقيق العدالة لكل الطرفين. صاحب المولد هو مستثمر، فلا يجوز أن تجور عليه الحكومة بما يحقق خسارة، وبالتالي سيغلق هذا المشروع وسنفقد مصدرا مهما للكهرباء في غزة.
صحيح.
وعلى الصعيد الآخر المواطن ضعيف على المستوى الاقتصادي لا يقتدر على مزيد من الإنفاق، والمطلوب هو تقريب وجهات النظر للوصول إلى حد المصالح المشتركة وضمان حقوق الجميع. لا يجوز أن يتعدى المواطن على جيب المستثمر، ولا يجوز أن يتعدى المستثمر على أموال المواطن بغير حق أو بشكل جشع. هذه المعادلة يجب أن يتشارك فيها الجميع، ولا يمكن أن يكون مقبول أن تتعاطى الحكومة من منطلق يعني أنها صاحبة السطوة والقوة التصرف الوحيد في هذا الملف.
شكرا جزيلا السيد محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لكم.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا فلسطين اليوم يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد محورنا في هذا البرنامج. قرارات تصعيد الاحتلال وإجراءات التعسفية بحق الأسرى تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
من سجن لآخر تتواصل حملات القمع والتفتيش التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يشهد سجن ريمون حالة من التوتر خلفتها عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة بهدف التنكيل بالأسرى ولفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم وزعزعة أي حالة استقرار داخل أقسام المعتقل. قوات المتسادة المقتحمة لسجن ريمون نقلت جميع الأسرى القابعين في قسم رقم 1 وعددهم قرابة 90 أسيرا إلى قسم رقم 4 وسط إجراءات بوليسية وعنصرية.
كما تدعي مصلحة سجون الاحتلال بأنهم يبحثون عن الجوالات المهربة التي يتواصل بها الأسرى مع ذويهم، هذه دائما حجتهم، ولكن هناك دائما تكون نوايا مختلفة أو أهداف غير معلنة، منها النيل من عزيمة ونفسيات الأسرى داخل السجون، تسجيل نقاط على الأسرى الفلسطينيين وسحب بعض الإنجازات.
الأسرى الغاضبون أكدوا أنه لا يمكنهم القبول باستمرار عمليات التفتيش الاستفزازية من قبل إدارة السجون بشكل متكرر ودائم، ملوحين بخطوات احتجاجية قد تصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام، وهي تجربة نضالية القاسية التي يخوضها الأسرى مضطرين من أجل تحصيل بعض حقوقهم داخل المعتقلات.
هذا المشهد بالتأكيد هو واحد من الانتهاكات الصارخة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. على إثر ذلك يعني في صباح هذا اليوم أبلغت قيادة الحركة الأسيرة في سجن ريمون إدارة السجن أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الانتهاك الواضح، وأمام استمرار عمليات الاقتحام والتفتيش المستمرة سيكون هناك خطوات تصعيدية من قبل قيادة الحركة الأسيرة في سجن ريمون لوقف هذه الانتهاكات والمحافظة على منجزات الحركة الأسيرة التي خططها بدمائها وجوع شبابها داخل السجون.
ويسعى الاحتلال بشتى الطرق والوسائل للتضييق على الأسرى دون أن يكون هناك أي تحرك دولي جاد لحماية المعتقلين الفلسطينيين، رغم الشواهد الكثيرة والمثبتة على انتهاكاته بحقهم، فيما يطالب الفلسطينيون المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية بأن يكون لهم دور أكثر فعالية بما يتعلق بقضية الأسرى حتى لا يترك فريسة بيد الاحتلال وجرائمه الممنهجة ضدهم.
نشكر مستمعينا الكرام الزميل مراد نصر على هذا التقرير. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي لمركز فلسطين لدراسات الأسرى الأستاذ رياض الأشقر. أرحب بكم أستاذ رياض وشكرا جزيلا على هذا الحضور معنا. أستاذ رياض، هناك إجراءات قمعية ليست جديدة بالطبع وربما تفاقمت وتصاعدت في الفترة الأخيرة لا سيما في سجن ريمون، كيف تتابعون الأوضاع في هذا السجن تحديدا وفي السجون بصورة عامة؟
نعم بالفعل، يعني منذ بداية هذا العام الجاري 2021 تصاعدت إجراءات الاحتلال القمعية بحق الأسرى وتحديدا عمليات الاقتحام الهمجية التي تنفذها الوحدات الخاصة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، وتقوم من خلالها بمداهمة غرف الأسرى بعد منتصف الليل وإخراجهم في البرد القارس، ومن ثم إجراء عمليات تفتيش داخل الغرف وتحطيم أغراض الأسرى ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية وفرض عقوبات في بعض الأحيان على الأسرى بسحب الأجهزة الكهربائية وفرض غرامات مالية وحتى نقل الأسرى إلى العزل الانفرادي بحجة عثور هذه الوحدات الخاصة على أجهزة اتصال أو ما شابه داخل غرف الأسرى. هي مجرد يعني ذرائع يتحجج بها الاحتلال لفرض مزيد من التنكيل والقمع بالأسرى، والعديد من السجون تعرضت لعمليات القمع وكان من بينها سجن ريمون بالفعل، والذي تعرض مؤخرا إلى عملية اقتحام في قسم واحد تحديدا، وقام الاحتلال عبر عملية الاقتحام بنقل 90 أسيرا من القسم وهم كل الأسرى المتواجدين في قسم واحد، قام الاحتلال بنقلهم من هذا القسم بطريقة قمعية بحجة إجراء تفتيشات داخل هذا القسم، وهو المبرر الذي يستخدمه الاحتلال بشكل مستمر لقمع الأسرى والتنكيل بالأسرى وإجراء تنقلات تعسفية بحق الأسرى، وتحديدا في فصل الشتاء حيث أن فصل الشتاء معاناة خاصة مع الأسرى داخل السجون، حيث تكون هذه الفتشات في ساعة متأخرة من الليل في البلد القارص، في بعض الأحيان يكون هناك مطر يخرج الاحتلال الأسرى إلى ساحة الفورة المكشوفة، وبالتالي يتعرضون إلى المطر والبرد القارص لساعات حتى تنتهي عملية التفتيش القمعية التي تجريها إدارة مصلحة السجون.
طيب أستاذ رياض، يعني الأسرى قرروا الذهاب إلى خطوات احتجاجية ربما قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام، هل من المتوقع أن تخضع إدارة السجون لمطالب الأسرى أم أن الأمور مرشحة للتصعيد؟
نعم، هذا الأمر كان في سجن عوفر تحديدا بعد تفاقم الأوضاع بشكل كبير جدا منذ عدة شهور في سجن عوفر، والذي يتعرض بشكل مستمر أيضا لعمليات اقتحام وتنكيل مصادرة لحقوق الأسرى وعزل العديد من الأسرى، بل حتى الاعتداء بالضرب على بعض الأسرى في أثناء عمليات الاقتحام والتنكيل. هذا الأمر دفع الأسرى إلى التهديد بتصعيد كبير داخل سجن عوفر بعد أن نفذت كل الخيارات السلمية التي استخدمها الأسرى مع الإدارة عبر عدة لقاءات وحوارات بين قيادة الحركة الأسيرة في السجن وضباط إدارة سجون الاحتلال، والتي فشلت في إقناع إدارة السجون بالكف عن أو التوقف عن عمليات الاقتحام وإعطاء الأسرى حقوقهم داخل سجن عوفر بشكل كامل. لذلك كان هدد الأسرى بالفعل في البدء بخطوات تصعيدية قد تصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام لأكثر من 900 أسير يقبعون في سجن عوفر تحديدا، ولكن هذه الخطوات كانت من المفترض الأحد الماضي، ولكن تم تأجيلها نظرا لأن إدارة السجن أعطت إشارة لوكالة الأسرى بأنها قد تستجيب لطلباتهم وقد يعني تفتح هذا الملف للحديث مرة أخرى ودراسة هذه الطلبات مرة أخرى. فأعطى الأسرى مهلة جديدة لإدارة السجون، لأن الأسرى بكل تأكيد يعني لا يهتفون إلى التصعيد داخل السجن، ولكنما هي وسيلة لتحصيل حقوقهم من بين أنياب هذه الإدارة النازية التي تحرم الأسرى من كافة الحقوق الإنسانية حتى الدنيا منها تحرمهم منها إدارة سجون الاحتلال.
طيب هل من دور يمكن أن تلعبه منظمة الصليب الأحمر بهذا الصدد؟
يعني للأسف الصليب الأحمر غائب تماما عن هذا الدور، الصليب الأحمر يكتفي فقط بتنسيق زيارات الأسرى والتي تراجعت بشكل كبير بعد جائحة كورونا، حيث أصبحت الزيارات متباعدة وقليلة جدا للأسرى، بل أن هناك بعض الأسرى لم يزوروا ذويهم منذ وفي مقدمتها حرمانهم من الزيارة، ولكن الصليب الأحمر فقط يقوم بهذا الدور بالتنسيق لزيارات أهل الأسرى ولا يتدخل في صد يعني اعتداءات الاحتلال وتنكيل الاحتلال بالأسرى، والذي يعني لا يتوقف وهو مستمر بشكل دائم. الصليب له فلسفته الخاصة وسياسته الخاصة في التعاطي مع إدارة سجون الاحتلال حتى لا يتدخل في قضية إنصاف الأسرى المرضى والضغط على الإدارة لتوفير علاج أو توفير أطباء مختصين أو عرض طبيب على مستشفى لإجراء عملية جراحية. على الصليب لا يقوم بدوره حقيقة بشكل كامل.
صحيح.
هو فقط يقول بأنه يعني فقط ينسق للبرنامج من الزيارات ولا يتدخل. الأصل أن يكون الصليب يعني له قوة أكبر من ذلك وأن يكون له دور أكبر من ذلك. الصليب الأحمر يتدخل في مناطق نزاع كثيرة في العالم ويقوم بأدوار صعبة جدا في مناطق بها قتل وحروب ودمار، ولكن عندما يتعلق الأمر للاحتلال بالاحتلال للأسف لا يقوم بدوره ومسؤولياته كاملة. ويخشى من مواجهة إدارة السجون بإجراءاتها القمعية ووضع حد لهذه الإجراءات أو التخفيف على الأقل من هذه الإجراءات بالتواصل مع المنظمات الدولية والقيام بدوره بشكل كامل.
هنا عن المنظمات الدولية تحدثتم أستاذ رياض، يعني ماذا عن موقع هذه المحافل الدولية على صعيد حراك الأسرى الفلسطينيين؟ هل من جدوى للتوجه إلى هذه المحافل الدولية التي تبدو مغيبة عن تحرك الأسرى الفلسطينيين؟
نعم، يعني على الرغم من الدور الضعيف الذي تلعبه هذه المنظمات، ولكن يعني نحن لا نفقد الأمل في أن يكون هناك أحرار في العالم يتحركون لنصرة أسرانا وإنصاف أسرانا والمطالبة بحقوق أسرانا، أو على الأقل ليس إنصاف الأسرى، إنصاف فقط القوانين الدولية التي وضعتها هذه المؤسسات. يعني هذه المؤسسات سنت قوانين وتشريعات منذ عشرات السنين.
صحيح.
الأصل هي أن تحمي هذه التشريعات وتحمي هذه النصوص والقوانين التي وضعتها. لا نريد منهم أن يحموا الأسرى وينصفوا الأسرى، فقط ينصفوا القوانين التي وضعوها والتي هي بدورها تنصف الأسرى وتوفي الأسرى حقوقهم داخل سجون الاحتلال، ولكن للأسف حتى هذا الأمر يعني غائب تماما عن هذه المنظمات التي في أحسن الأحوال تصدر بيانات إدانة أو استنكار أو حتى تشخيص للمشكلة التي يعاني منها الأسرى والمعاناة التي يتعرض لها الأسرى، ولكن لا تقوم بدور حقيقي ودور واقعي ودور ميداني في تشكيل ضغط على الاحتلال لوقف انتهاك حقوق الأسرى وللزام كيان الاحتلال بتوفير حقوق الأسرى التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة. وهذا الدور الضعيف من هذه المؤسسات يشجع الاحتلال على الاستمرار يعني مزيد فرض مزيد من الانتهاكات لحقوق الأسرى، لأنه لا يخشى من أي رد فعل صعب أو قوي من هذه المنظمات، لذلك هو يستمر في غيه وطغيانه تجاه الأسرى.
لأنتقل إلى سؤالي الأخير إليكم أستاذ رياض، يعني ما المعادلة الفلسطينية المطلوبة اليوم لإنقاذ حياة الأسرى والخروج من إطار الشجب والتنديد؟
نعم، يعني حقيقة الدور الكبير يجب أن يكون على عاتق السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية خلال السنوات الخمس الأخيرة التحقت العشرات من المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية التي تتيح لها رفع دعاوى الاحتلال وتتيح لها تشكيل ضغط على الاحتلال من خلال هذه المؤسسات. على السلطة أن تستغل وجودها في هذه الاتفاقيات وهذه المؤسسات وأن تتواجه الاحتلال في المحافل الدولية وأن ترفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية تطالب بالاعتراف بالاحتلال كمجرم حرب فيما يتعلق بالجرائم المستمرة التي يرتكبها بحق أسرانا والتي تصل بالفعل إلى جرائم حرب، حيث هناك يعني 226 أسير استشهدوا داخل سجون الاحتلال 67. يعني هؤلاء يدينوا الاحتلال بشكل واضح، هؤلاء دليل كافي على أن الاحتلال يتعامل عنصرية وإجرام واضح تجاه هؤلاء الأسرى ويهمل علاجهم ولا يوفر لهم أدنى الحقوق، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى استشهاد هؤلاء الأسرى بعدة طرق داخل سجون الاحتلال. هذه قضايا عادلة فقط تحتاج إلى من يرفعها ويصل بها إلى المؤسسات الدولية، وهذا بالفعل هو دور السلطة الفلسطينية التي يجب أن تقوم بهذا الدور بشكل حقيقي وليس فقط عبر تصريحات إعلامية هنا أو هناك أو عبر ممثليها في وزارة الأسرى ونادي الأسير. يجب أن يكون هناك حراك من الوزارة الخارجية الفلسطينية،
نعم.
حراك من القنصليات، نعم. والسفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج، وهي كثيرة، ولكن للأسف لا تقوم بدورها لنصرة الأسرى وإقناع الرأي العام في هذه الدول التي يمثل فلسطين فيها بعدالة هذه القضية، وأن يكسب أنصار جدد لهذه القضية الإنسانية الهامة. والأسرى يعني أصبحت أوضاعها في السنوات الأخيرة صعبة وقاسية، وتحتاج إلى كل جهد حقيقي من أجل نصرتهم ومن
أحسنتم.
أجل تشكيل ضغط على الاحتلال لتحسين ظروف حياتهم إلى
أحسنتم.
أن نتمكن من إطلاق سراحهم من هذه السجون بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ رياض الأشقر، ناطق الإعلامي لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله على هذا الحضور سيد الفاضل. فلسطين اليوم يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. انتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم أيها الأحبة، حيث مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد الفتى بلال النجار أحد شهداء مسيرة العودة وكسر الحصار، ارتقى شهيدا ليروي بدمه الطاهر الأرض التي أحبها وفي يومها وتزامنا مع سنوية المسيرة. كانت جدته تحدثه دوما عن أرضهم التي هجروا منها عنوة هناك في قرية أم سلمة قرب يافا المحتلة، ومن هنا كان قراره ومعه أسرته المشاركة في فعاليات المسيرة، ولم يغب عن أي من فعالياتها منذ انطلاقتها حتى ارتقى شهيدا. للحديث عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا وسهلا بكم. نتعرف عليك.
محمود شعبان محمود النجار، والد الشهيد بلال محمود النجار.
نعم والد الشهيد بلال النجار، يعني حدثنا عن الشهيد بلال.
من حمد الله، يعني بلال يعني عندي هو صغير بس ما شاء الله جسد ما شاء الله وعضلات، وبروحه بيجي يعني مع ناس أكبر منه بروحه بيجي، وملتزم من حمد الله في المسجد، صلاة الفجر في المسجد، ظهر عصر مغرب عشاء الحمد لله، وكان يقعد جلسة الحمد لله دعوة، وكل جمعة ما شاء الله بشارك، وفي الارباك الليلة بشارك، في زكين بشارك، في ملكة راح، يعني كان حر هو ما شاء الله نشيط.
نعم.
يعني أنا بحكي معك وأنا قاعد على القبر تاعه، والله أنا بطلع من صلاة العشاء ولازم أحوذ عليه يوم يوم زيك.
نعم. طب شو اللي كان بخليه يشارك، يعني بخليه يروح يشارك في مسيرة العودة؟
والله اللي خليه يشارك يطلع يديها الصحة، كانت تخرفنا تقول لنا أنا 60 دلم جوا و 60 دلم يعني قراب، يعني نوقف على حدود بنشوفهم، يعني صار يقول طب حضروا المواسير وحضروا التوابيت عشان نروح نحددها. هذا أول ما بدت مسيرة العودة والناس هرعت والخيم والدنيا، كان يقول حضر التوابيت يابا حضر التوابيت عشان نروح ناخذ بلاد جد ودورنا وحالنا. والله ويوم ننزل يوم ما نزلنا المنطقة النقلة هذه يوم السبت، والله يعني الكل يعني استغرب بلال إنه إيش ما تكلمش ولا مع واحد، يعني سلام مرحب وبس، غير هيك خرافش. أخذ أخته معاه الكبيرة في تاني إعدادي لنص البلد للبساط، قال دير بالك على حالك وطلع، قالت له أنت دير بالك على حالك يا أخويا، قالت خفيش أنا إن شاء الله باجي لأم شهيد إن شاء الله. المهم رحنا على حدود زي اللي راحوا، أنا وأمه وأخو الصغير وأخو الأكبر منه، رحنا زي الرايحين. المهم عالتنتين هرعت الناس، زقت الأمن وخشوا، أول إصابة هو من حمد الله، وحطينه على الحماله ويعني بقولهم في الشيشة فيه بس نغذي في صدره هنا ومش عارف ايش في صدره في شقة اليمين، ونازل نزول في بطنه تحت السرة.
طب هو كان بروح لحاله ولا كل مرة بتروحوا كلكم كعائلة؟
كل هيتنا بنروح كعائلة، بس اليوم رحت لحالي وهيك ما عجبنيش الوضع عشانه مش معايا الله يرحمه، ورجعت ولقانا أمير فصيلي قال لي وين رايح؟ قلت له مروح الله عشان بلال ومحمد مش معايا، قال لي طب تعال خليك معايا، وضليتني معاه من حمد الله لميت بيجي يمكن 2000 رحمة عليه اليوم بلال، وانا على حدود اللي يجي يسلم علي يقول الله يرحمه كان فراشة على حدود بلال، اللي يجي يقول لي صغير وكبير يقول له والله كان زي الفراشة بلال، يتنقل من هنا لهنا الله يرحمه.
يعني كان بلال عنده إصرار إنه في لنا حق لازم نستجيب شعوره.
والله.
نعم.
دائما يقول لي أرض 60 دينار هذا مش قليل يابا. 60 دينار هذا مش قليل يقول لي أشهد بالله ربنا يعوض ما فيه عوض خير وصب لنا عفراق وبلال يا رب.
كان يعني مصر بناء على هيك إنه يشارك كل مرة. طب البلد الأصلية البلد الأصلية إلكو.
سلمة يعني قضاء يافا قريبة من يافا يعني ولحتى الآن فيها منازل إن لحتى الآن فيها منازل لحتى الآن فيها منازل من القدام لحتى النجاجرة.
كنتوا بتحكولوا عنها عن
بعرف هو بعرف بعرف بلال بعرف ما شاء الله بعرف كل حاجة.
مين كان يحكي حدثه ويحكي له؟
أبوي الله يرحمه كان يحدث وأمي والعيلة كلها المختار تاعنا أبو بدر كان يقعد معانا يقول البلدة تاعتنا مالك ومالها والله يمكن فيها للحين شجر وصروا مش عارف ايش وبيوت من القدامة دار المختار للحين ضايل لحتى الآن. يعني امبارح بخرفوا فينا ناس لما أجابوا العبد بقول بلدكم الأصلية وين قلنا له سلمة اشنط عم المختار قال له لحتى الآن بيت المختار في قلبها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع والد الشهيد بلال النجار فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بوالد الشهيد بلال النجار والذي يقطن في مدينة خان يونس ونكمل الحديث معه حول استشهاد بلال وشجاعته.
رغم استشهاد يعني بلال إلا أنه لازلتوا بتواكبوا وبتروحوا تشاركوا في مسيرة العودة وهذا التأكيد وإصرار على أنكم يعني مستمرين ومتواصلين.
إنه حق عندهم وبدنا ناخذه بالقوة.
نعم كما طردتم أنتم يعني والأجداد بالقوة من الأرض.
الاحتلال طردنا طرد الكبار حتى الصغار ينسوا لكن إحنا الحمد لله مش نسين.
نعم.
الحمد لله نحن إنا مش نسين يعني اللي بنولد اليوم بصير عمره سنة بعرف إنه له بلاد جوا مش هذا أرضه الرسمية أرضنا الرسمية إحنا جوا 48.
طب إيش في آخر حديث يعني كان بينك وبين بلال؟
كان بينه وبين بلال قبل ما يصاب بثلث ساعة كنت أنا وياه واقف فأرض فيها عدس جنب الشريط الحدودي. المهم بقول له مالك كيف تبانج؟ بقول له لا يابا ولا شي سلامتك. بقول له شكلك كيف مش عاجبني بانج صانط في هالدنيا؟ قال له ولا شي والله. طلعت من عنه ضربوا غاز قال له اطلع برا يابا بلاش يضربوا عليك غاز ولا شي عشان أنا باخذ بخاخات في التنين وهذا. طلعت لورا فجأة ما شفتش بلال قدامي. ربع ساعة ثلث ساعة يوم واحد جاي لي بقول لي بلال ابن اختك مصاوب. قلت له ابن اختي ولا ابني؟ قال لي لا ابن اختك. طلعت برا وانا ماشي وين جوالي بنن لابن عم ضابط ملازم اول في الشرطه بقول له وين انت يا ابن عم؟ قلت انا على الحدود هنا على جكر. يوم بقول لي طب وين انت بالضبط؟ قلت له على جكر. قال خلاص ماشي يلا سلام سلام يلا جاي. قلت ايش فيه يا وائل ايش فيه؟ قال لي ولا شيء والله ما فيه ولا رضيه. طلعت برا وانا المره بتقول لي بلال عيال لقتنا في وجه عدل. يوم تقول لي بلال مصاوب وبقوله عنه ايش شضيه في صدره. قال طلعت على المستشفى عدن اجراي ضليتنا اجري الاسفلت عمال موصلت السيارات. ربنا بعت لي بابن حلال الفزبه واطلع معاه على الفزبه لون ايش في الطريق يوني برن عليه تعني الاسعافات. بقولي محمود النجا قلت له صحيح. قال ابنك عنا بلال ووضعه خطير والله يلطف فيه. لفيت على العسكري كانوا بدهم يجهزوه طلعوا وين على الاوروبي. ردوه على الاوروبي خلصوا منه 100% مره اقول عنايه ساعه 10 طلعوه من العنايه برضه حطوه وين على العمليات. قال ضغطه صفر الله يلطف فيه والدم 2 مرة أقول عمليات 10 دقائق ربع ساعة في العمليات يوم طلع بقول وين أبوه؟ قلت أنا أبوه. وين عمه؟ قلت هاي عمه وهي قرابي كلهم. قالوا بليل الله أداك عمره استشهد
رحمة الله.
قلت الله يرحمك يا أبو اللهم أجرنا في مصيبتنا واسلفنا خيرا منها بالكلام هذا. وطلعت وبعدين هو سميته اسم شهيد لابن أخت الله يرحمه استشهد في نابلس في البلدة القديمة. الحمد لله رب العالمين إن شاء الله كله يا رب بأجره يا رب.
هكذا مضى بلال شهيدا كما داعب أخته آخر مرة بقوله إنه سيعود شهيدا وها هو قد عاد كما أراد في مع عائلته لا تزال تكمل المسير فإلى جنات الخلد يا بلال مع النبيين والصديقين والشهداء.
Thank you. رجع الخير يا عين لا تدمعينه قولي كتاب رفقاء ومحبينه رجع الخير يا عين لا تدمعينه قولي كتاب رفقاء ومحبينه رجع الخير يا أمه غدر جيله هالشاهين دمات ودين علينا ضحى بدماته بقلوبنا حي
نعم مستمعينا مستمعاتنا بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فتح مبين تصفر عودك غنت فيك جنين.